أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العلي العظيم. عندما نتحدث عن العلاقة بين المعصوم وبين القرآن، فقد يقال بأن المعصوم مفسر للقرآن الكريم، وقد يقال بأن المعصوم حافظ للقرآن الكريم، وقد يقال بأن المعصوم مؤيد لدور القرآن الكريم. والصحيح أن العلاقة بين المعصوم وبين القرآن هي أعمق من التفسير والشرح والحفظ والدعم. فالقرآن الكريم هو المعصوم، والمعصوم هو القرآن الكريم، فالعلاقة بينهما علاقة الاتحاد وعلاقة العينية. فالمعصوم قرآن ناطق، والقرآن الكريم معصوم صامت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فليس المعصوم مجرد مفسر ولسان شارح، بل المعصوم هو القرآن والقرآن هو المعصوم. فالعلاقة بينهما علاقة اتحاد وعينية، وليست علاقة تفسير أو شرح أو حفظ فقط. وتتجلى لنا هذه العلاقة العينية والوحدوية بين القرآن وبين المعصوم في عدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة اللوح المحفوظ، فالقرآن الكريم وصف نفسه بقوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن قبل نزوله لهذا العالم الأرضي المادي كان مجموعة من الحقائق في اللوح المحفوظ، وكان مجموعة من المعلومات والمضامين في الكتاب المكنون، وقد اتصل به المعصومون منذ أن كان في الكتاب المكنون ومنذ أن كان في اللوح المحفوظ، وذلك ما يسمى بالذكر. فمثلا في قوله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور هو كتاب داود عليه السلام، والقرآن يقول كتب في الزبور بعد الذكر، أي أن الذكر سابق زمانا على الزبور. فما هو الذكر الذي سبق زمانه زمان زبور داود وزمان توراة موسى وزمان إنجيل عيسى؟ الذكر هو القرآن الكريم، باعتبار أن جميع الكتب السماوية اشتركت في كتاب واحد يسمى بالذكر. فجميع ما نزل من السماء على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان مختزنا في كتاب واحد يسمى بالذكر، وهذا ما أشارت إليه الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وذلك الكتاب الذي جمع الكتب السماوية كلها ويسمى بالذكر هو الكتاب المكنون، هو اللوح المحفوظ، هو الذي اطلع أهل البيت المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عليه وهو في ذلك العالم. لذلك فكما عندهم قرآن فعندهم توراة، وعندهم إنجيل، وعندهم صحف إبراهيم، وعندهم زبور داود، لأن جميع هذه الكتب اختزنت في كتاب واحد مكنون يسمى بالذكر، وقد اطلع عليه أهل البيت بجميع ما فيه. لذلك قالت الآية المباركة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمقصود بأهل الذكر أهل ذلك الكتاب الجامع بين الكتب السماوية كلها. وجاء قتادة إلى الإمام الباقر عليه السلام فقال له يا قتادة بلغني أنك تفسر كتاب الله، قال نعم، قال إن كنت تفسره من عندك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسره من قبل الرجال فقد هلكت وأهلكت، إنما يعرف القرآن من خوطب به، يعني النبي صلى الله عليه وآله، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. إذن فالمرحلة الأولى من مراحل الاتحاد والعينية بين المعصوم وبين القرآن هي مرحلة الذكر، مرحلة اللوح المحفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه بمعنى لا يناله، نظير ما قاله تبارك وتعالى عن لسان أيوب عليه السلام إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أي نالني. فالمس بمعنى النيل، لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يناله. والمطهرون من فسرهم القرآن الكريم بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المرحلة الثانية من مراحل الاتحاد بين القرآن وبين المعصوم مرحلة التأويل. القرآن الكريم تعرض لحقيقة التأويل، هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. التأويل هو رد المتشابه إلى المحكم. فالقرآن آياته على قسمين: قسم محكم وهي الآيات التي تتعرض للمعلومات الكلية، كما في قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه آية محكمة لأن مضمونها عام. وهناك آيات تتعرض لقضايا جزئية وتسمى بالآيات المتشابهة، مثلا قوله: الرحمن على العرش استوى. فهذه الآية تتعرض لمسألة معينة وهي استواء الرحمن على العرش، فهذه آية متشابهة. ولكي نعلم معنى الآية المتشابهة وما معنى استواء الرحمن على العرش، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم، أي لا بد من رد هذه الآية إلى الآيات العامة. فإذا ردت هذه الآية وهي قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، علمنا أن الاستواء لا يراد به الجلوس والاستقرار المادي، بل المراد بالاستواء السيطرة والسلطنة، أي أن الرحمن سيطر على العرش فسيطر على الكون في ضمن سيطرته على العرش. وهذا ما يسمى بالتأويل. التأويل رد الآية المتشابهة إلى الآية المحكمة. وهذا العلم خص الله به أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هو آيات، يقول القرآن الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وورد عليهم التأويل، علم التأويل، من خلال السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فقد ورد في الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله: دخل على فاطمة غم شديد، فنزل ملك أو جبرائيل على اختلاف الروايات وصار يخبرها بتأويل القرآن من دون أن ترى شيئا وإنما تسمع صوتا، وكانت تخبر بتلك المعلومات عليا أمير المؤمنين عليه السلام، فيقوم بحفظها وترتيبها إلى أن أصبحت كتابا، وهو كتاب تأويل القرآن. وهذا الكتاب هو الذي سمي مصحف فاطمة، وهو ليس قرآنا وإنما هو كتاب تأويل للقرآن، بمعنى أنه كتاب تضمن رد المتشابه إلى المحكم. وهذا الكتاب تناقل جيلا عن جيل إلى الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقد ورد عن الصادق عليه السلام: وإن عندنا مصحف فاطمة. إذن المرحلة الثانية من مراحل الاتحاد بين المعصوم وبين القرآن هي مرحلة التأويل، أن التأويل علم متداول متوارث بين أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولأن علم التأويل انبثق عن الزهراء سلام الله عليها، لذلك ورد عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. فهي حجة عليهم لأن علم التأويل جاء إليهم منها، فهي مصدر علم التأويل وهي باب علم التأويل، لذلك اعتبرت من قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم حجة. نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. المرحلة الثالثة مرحلة التدبر في القرآن الكريم. القرآن الكريم نص على ضرورة التدبر، وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نحن المسلمين نتعامل مع القرآن معاملة التقديس فقط. القرآن كتاب ثمين نقبله، نقرأ منه بعض الأجزاء في شهر رمضان المبارك أو في فواتح المؤمنين، ونضعه في الرف في البيت كتابا مقدسا جميلا ثمينا. ولكن هذا التعامل ليس تعاملا صحيحا. هكذا تعامل اليهود مع التوراة وذمهم القرآن على هذا التعامل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لقد تعامل اليهود مع التوراة معاملة التقديس، فحملوه حفظا ولم يحملوه تطبيقا وتدبرا، ولذلك ذمهم القرآن الكريم. من هنا أمر القرآن الكريم المسلمين بحمل القرآن حمل تدبر لا حمل حفظ وقراءة. القراءة مطلوبة، الحفظ مطلوب، القلب يتنور بحفظ القرآن، والذهن يتطيب ويتعطر بحفظ القرآن، ولكن المطلوب هو التدبر في القرآن، تفهم معاني القرآن، استنطاق آيات القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك عندما ذكر النبي محمداً ذكر أن له دورين: دور القراءة ودور التعليم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، مو فقط قراءة مو فقط حفظ، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لذلك ترى الأحاديث الكثيرة من قبل أهل البيت عليهم السلام التي تأمر المسلمين بإرجاع الأحاديث إلى القرآن، وهذا نوع من التدبر. ورد عن الصادق عليه السلام: لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. وورد عنه عليه السلام: إذا جاءكم الحديثان المختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. وورد عنه عليه السلام: ما جاءك منا من حديث فقسه على كتاب الله وعلى سنة نبيه. ونرى كثيرا من الأئمة يستشهد بالكتاب الكريم، وهذا نوع من التدبر وحث على التدبر. فعندما اختلف الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في أقل الحمل، وقال الإمام أمير المؤمنين أقل الحمل 6 أشهر، واستدل بالكتاب الكريم، وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين، فمقتضى الجمع بين الآيتين أن تكون مدة الحمل 6 أشهر. وجاء زرارة إلى الإمام الصادق عليه السلام قال أخبرني من أين عرفت أن المسح ببعض الرأس، لأن العامة تمسح الرأس كله، فلماذا الخاصة الإمامية تمسح بعض الرأس؟ من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ قال هذا من كتاب الله. قال من أين؟ قال من قوله وامسحوا برؤوسكم، فلو كان يجب مسح الرأس كله لقال وامسحوا رؤوسكم، ولم يقل وامسحوا برؤوسكم. وجاء عبد الأعلى مولى آل سام سأل الإمام الصادق عليه السلام قال رجل عثر فوضع على إصبعه مرارة، مرارة يعني خرقة لفة، كيف يمسح؟ يعني إذا أراد أن يتوضأ كيف يمسح على رجله وعليها خرقة؟ قال هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه، يعني امسح على المرارة من فوقها. إذن استشهاد الأئمة بالقرآن، أمر الأئمة بعرض الحديث على القرآن، كل ذلك حث منهم على التدبر في القرآن، وأن علاقتنا بالقرآن هي علاقة التدبر لا مجرد التلاوة والحفظ. المرحلة الرابعة من مراحل الاتحاد والعينية بين المعصوم وبين القرآن الكريم هي مرحلة حفظ القرآن. ما الذي يمنع من تحريف القرآن وقد حرف التوراة والإنجيل؟ فمن الممكن أن يحرف القرآن الكريم، ولكن الله أراد حفظ هذا القرآن من زيادة أو نقص، وطريق حفظه بيد المعصومين. إنا، قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، عد من حافظون؟ عند المسلمين، لا قدرة على المسلمين على حفظ القرآن، لأن المسلمين متناحرون مختلفون، فربما يحرف بعضهم القرآن دعما لموقفه ودعما لمعتقده. ولقد مرت قرون على المسلمين كان القرآن مهجورا، فربما تطرق إليه التحريف. إذن ما معنى قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون؟ أي أن حفظه بيد أهله، وهم أهل الذكر، وهم المعصومون، فهم المسؤولون عن حفظه، فلا يمر زمن إلا وفيه معصوم من المعصومين، تكون مهمته ويكون دوره حفظ القرآن عن أي زيادة ونقص. فمتى بدرت بادرة من شخص أو جهة أو فئة لتحريف القرآن، نبه الإمام الأمة على ضرورة صيانة القرآن عن هذا التحريف. وهذا هو المقصود بحديث الثقلين، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا، القرآن يدعم أهل البيت وأهل البيت يدعمون القرآن، أهل البيت هم حفظة القرآن، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فهذه هي المرحلة الرابعة من مراحل الاتحاد والعينية بين أهل البيت وبين القرآن، ألا وهي مرحلة الحفظ. المرحلة الخامسة ألا وهي مرحلة نشر القرآن وترويج القرآن. فمن المعروف عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان المبارك 10 مرات، وكان الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من المثابرين على تلاوة القرآن تعليما وتدريبا للمسلمين على الاهتمام بقراءة القرآن. ومن الضروري علينا نحن الآباء أن نجعل بيوتنا بيوت القرآن. لقد كان آباؤنا السابقون إذا طلع الفجر قاموا بتلاوة القرآن بعد صلاة الفجر، وأشاعوا في البيت أجواء ذكر الله وأجواء القرآن. أما الآن فقد أصبح كتاب الله مهجورا في بيوتنا مع الأسف. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: إن البيت الذي فيه الغناء تهجره الملائكة وتحضره الشياطين، وإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض. القرآن إذا أشرق في بيت فقد أشرق في قلوب أطفال البيت وفي قلوب أبناء البيت، فإن للقرآن نورا خاصا إذا ملأ القلوب والمشاعر أصبح البيت بيت القرآن. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ 10 آيات من القرآن لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 20 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 30 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 40 آية كتب من الخاشعين. إذن آيات القرآن لكل آية ولكل عدد درجة خاصة ونور خاص. فقد ورد عن النبي محمد إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فكلما قرأ العبد آية رقى درجة، فيقال له اقرأ ورقة. فعلينا جميعا الاهتمام بترويج كتاب الله وهذه المشاريع المباركة الميمونة، مشاريع تلاوة القرآن وحفظه والتدبر فيه وإشاعة ذلك في المجالس، مسؤولية ضرورية وخطيرة وكبيرة. صحيح كما ذكر لي بعض الأعزاء أن مجالس تلاوة القرآن قليلة الرواد مع الأسف، ومجالس قراءة القرآن قليلة الحضور مع الأسف، ولكن هذا لا يشكل عائقا أمام إصرارنا على إشاعة هذه الأجواء وعلى ترويج هذه الأجواء مهما قل العدد مهما قل الحضور لنظل مصرين ومثابرين على إدامة هذه المجالس المباركة وعلى ترويجها، وهي مجالس ذكر الله، مجالس ترويج قراءة القرآن، فهي المجالس التي ستنير قلوبنا وستضيء قبورنا. الإنسان إذا نزل إلى قبره، إلى تلك الحفرة المظلمة، يحتاج إلى نور، يحتاج إلى شعاع، وشعاع القبر ليس هو مجالس الضحك ومجالس الأحاديث الدنيوية التي يمر بها الإنسان في شهر رمضان من مجلس إلى مجلس، إنما المجالس التي تضيء القبر وتنير اللحد هي مجالس الذكر، مجالس ذكر الله. تعرفون أن مجتمعنا في شهر رمضان يقرأ فيه القرآن في المجالس، لكن من يحضر؟ أغلب الناس لا يحضرون، وإذا حضروا إنما يحضرون وقت قراءة الخطيب، وأما قبل ذلك فلا يحضر أحد لاستماع ذكر الله ولتلاوة كتاب الله. بينما كان السابقون من آبائنا كانوا يواظبون على حضور المجالس الحسينية من حين انعقادها لأجل استماع كتاب الله ولأجل إشاعة ذكر الله تبارك وتعالى. وهذه الصور الجميلة التي كانت لآبائنا يجب علينا أن نصر على إشاعتها وإذاعتها، لأنها حفظ لأنفسنا وتعطير لقلوبنا وإضاءة لقبورنا. فنحن نحتاج إلى نور القرآن حاجة ماسة. وإذا سمعوا ما أنزل إليك تكاد أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هؤلاء مسيحيون، ما كانوا مسلمين، ولكنهم إذا سمعوا حرف القرآن، إذا سمعوا صوت القرآن تكاد أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فأين المسلمون الذين لا يتفاعلون مع القرآن لا قراءة ولا حفظا ولا تدبرا ولا اهتماما، وكأن القرآن تحفة ثمينة توضع في الصندوق أو تعلق على الرف من دون أن يكون لها أثر في سلوك المسلم أو حياة المسلم أو تاريخ المسلم؟ وهذا مرض خطير لا بد من الالتفات له. اللهم اجعلنا مع القرآن الكريم أحياء وأمواتا، اللهم اجعلنا من التالين لكتابك والمتدبرين في آياته، واجعلنا ممن يحظى بشفاعته، فإن القرآن يشفع يوم القيامة لقارئه، لأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله 3 يشكون إلى الله يوم القيامة: مسجد مهجور، ومصحف معطل، وعالم ضاع بين جهال. فالمصحف يشكو إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة تعامل الأمة معه. فإذا أردنا أن يكون القرآن شافعا لنا، وأن يكون القرآن نورا لقبرنا، وأن يكون القرآن شعاعا يدلنا على الطريق في الدنيا والآخرة، فلنكن ملازمين للقرآن الكريم. اللهم اجعلنا مع القرآن وإلى القرآن ومن القرآن، متبعين للقرآن سائرين على نهج أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.